أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
وصلى الله على محمد وآله.
عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بالأمس تكلمنا في أنه لا يمكن عند الشك في عبادية العمل، وعند الشك في اعتبار قصد القربة، لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي للأمر، سواء إطلاق المادة أو إطلاق الهيئة. ثم عطف الماتن على هذا الكلام قائلا: نعم، لو كان المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه وسكت عن بيان دخالة قصد الامتثال في غرضه، يستكشف من ذلك عدم دخالة قصد الامتثال في غرضه، وبالتالي توصلية الأمر. واصطلحنا على هذا بالإطلاق المقامي في قبال الإطلاق اللفظي، وقلنا بأنه حتى يستكشف من الإطلاق المقامي، أو كما يعبر عنه البعض بالإطلاق السكوتي، حتى يستكشف منه عليكم السلام ورحمة الله عدم دخالة قصد الامتثال في الغرض، لا بد من أن نحرز أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. يعني بعبارة أخرى، المولى في خطابه ناظر إلى عالم الملاكات والأغراض، مو إلى عالم الجعل والتشريع، لأننا بالأمس ميزنا بين عالم الملاكات والأغراض اللي هو عالم الواقع، عالم الجعل والتشريع اللي هو عالم نفس المولى، وعالم الإبراز والحكاية اللي هو عالم اللفظ. فإذا أحرزنا أن المولى ناظر في خطابه إلى عالم الملاكات والأغراض وهو في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، وسكت عن بيان دخالة قصد الامتثال في الغرض، يستكشف توصلية الأمر وعدم دخالة قصد الامتثال في الغرض. طيب، إذا شككنا أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا، فهل نستطيع عند ذلك أن نستكشف من سكوته عدم دخالة قصد الامتثال في الغرض؟ لا. ليش لا؟ لأنه بكل بساطة، إذا شككنا أنه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا، يصير سكوت المولى مجملا ولازما أعما لعدم دخالة قصد الامتثال في الغرض. ليش يصير لازما أعما؟ لأن سكوته عن بيان دخالة قصد الامتثال في الغرض قد يكون لعدم دخالته في الغرض، وقد يكون قصد الامتثال دخيلا في الغرض، إلا أن المولى سكت عن بيان ذلك لعدم كونه ماذا؟ لعدم كونه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. فمع الشك أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أو لا، يصير سكوته عن بيان دخالة قصد الامتثال في الغرض لازما أعم لعدم دخالة قصد الامتثال في الغرض، فلا يستكشف من هذا السكوت عدم دخالة قصد الامتثال في الغرض، بل نحتمل أن قصد الامتثال دخيل في الغرض ولكن المولى سكت عن بيان ذلك لعدم كونه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه عليه السلام ورحمة الله. وهذه مسألة واضحة، مسألة أنه عند الشك لا يمكننا التمسك بالإطلاق المقامي عند الشك وعدم إحراز كون المولى ناظر إلى عالم الملكات والأغراض، عند عدم إحراز كون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه لا نستطيع التمسك بالإطلاق المقامي، مسألة واضحة. المسألة المهمة واللي هي سأل بالأمس الشيخ عنها هي أنه عند الشك أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا، المولى ناظر إلى عالم الملكات والأغراض أم لا، هل هناك أصل نرجع إليه ونحرز من خلاله أن المولى ناظر إلى عالم الملكات والأغراض وفي مقام بيان كل ما له في دخل في غرضه أم لا؟ بعبارة أخرى، عند الشك أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، هل الأصل كونه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أو الأصل عدم كونه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه؟ لأنه إذا كان الأصل أنه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه نقول نحن نشك هل هو في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا، الأصل أنه في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه فيمكننا التمسك بالإطلاق المقامي. أقول الأصل عدم كون المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، الأصل عدم كون المولى في خطابه ناظرا إلى عالم الملاكات والأغراض، بل الأصل أن المولى في خطابه يكون ناظرا إلى عالم الجعل والتشريع مو إلى عالم الملاكات والأغراض. خب ما هو الدليل على هذا الأصل؟ بكل بساطة أيها الإخوة، منشأ دلالة الألفاظ على معانيها هو ماذا؟ هو قالبية اللفظ للمعنى، اللفظ قالب للمعنى، بعد أن يقوم الواضع بالواضع وتحدث علقة وضعية بين اللفظ والمعنى يصير اللفظ قالبا للمعنى، واللفظ إنما يكشف عن المعنى في حدود قالبيته لهذا المعنى. المولى عندما يقول صلي، هذا اللفظ الذي استعمله المولى له هيئة وله مادة، الهيئة صيغة افعل والمادة مادة الصلاة، أما الهيئة اللفظية فهي ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، يعني في الحكم، وقلنا بقطع النظر أن ظهورها في ذلك ظهور وضعي أو إطلاقي إلا أنها ظاهرة في الوجوب، أما المادة وهي الصلاة فهي ظاهرة في ماذا؟ في الطبيعة الصلاطية، يعني في متعلق الوجوب. فإذا صلي يدل بهيئته ومادته على الحكم وعلى متعلق الحكم، كما أن هيئة افعل تعرض لمادة الصلاة في عالم اللفظ، فإن الحكم الوجوبي يعرض لهذا المتعلق وهو الطبيعة الصلاطية في عالم نفس المولى في عالم الجعل والتشريع. فإذا ما يقتضيه الخطاب الصادر من المولى أن المولى في خطابه ناظر إلى عالم الجعل والتشريع وهو في مقام بيان حكمه ومتعلق حكمه، أما نظره إلى أبعد من ذلك والقول بأنه ناظر إلى عالم الملاكات والأغراض في الواقع، هذه الدعوة دعوة خارجة عن إطار الألفاظ المستعملة من قبل المولى وتحتاج إلى دليل، وإلا الأصل وما يقتضيه اللفظ الصادر من المولى أنه ناظر إلى عالم الجعل والتشريع وفي مقام بيان حكمه ومتعلق حكمه. أنت الذي تقول أنه ناظر إلى عالم الأغراض والملاكات وفي مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، تحتاج أن تحرز أن المولى في مثل هذا المقام. وإذا شككت لا يكون مقدورا لك التمسك بالإطلاق المقامي. صار واضحا المطلب؟ نطبق هذا القدر. قال وإلا بل عفوا قال نعم بل ها فلا بد عند الشك. وصل بنا التطبيق بالأمس إلى هذه العبارة. الكلام السابق ماذا كان يا أخوة؟ إذا أحرزنا أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه، نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد القربة ولإثبات التوصل. طيب إذا شككنا، هل هو في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه أم لا؟ هل هو ناظر إلى عالم الملاكات والأغراض أم لا؟ عند الشك ماذا؟ قال فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام. أي مقام؟ مقام أن المولى ناظر إلى عالم الأغراض وفي مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. فالواو واو عطف تأثير على الشك. شو يعني الشك؟ يعني لا نحرز أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. عند الشك وعدم إحراز هذا المقام لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل. شو يعني لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل؟ يعني بعد عنا إطلاق مقام نتمسك به؟ لا، لا في إطلاق لفظي ولا في إطلاق مقامي. نذهب ونرى ما هو مقتضى الأصل. فإذا عند الشك لا يمكن التمسك بالإطلاق المقامي. وكما قلت لكم الأصل عند الشك أنه ليس في مقام بيان كل ما له دخل في غرضي. طيب إذا عند الشك لا يتمسك بالإطلاق المقامي، نرجع إلى مقتضى الأصل. قال لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العاقل. يعني لابد أن نرى ما هو مقتضى الأصل الشرعي، الأصل العملي الشرعي. فإن لم يكن هناك أصل عملي شرعي، لابد أن نرى ما هو مقتضى الأصل العملي العقلي، لما تعرفونه ولما سيأتي معكم من أن الأصل العملي الشرعي مقدم على الأصل العملي العقلي. لأن الحكم العقلي حكم تعليقي معلق على عدم البيان من الشارع. فإذا كان هناك أصل عملي شرعي يكون هذا بيانا من الشارع للوظيفة، فلا يتنجز الحكم العقلي لكونه معلقا على عدم بيان الشارع للوظيفة. هذا يأتي في محله إن شاء الله. طيب لهون واضح يا أخوان؟ طيب الآن آن لنا أن نتساءل.
يعني لما يكون إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل
عاطف
فقط بيان،
لا مو عاطف بيان، إلى ما يقتضيه الأصل العمل الشرعي. ومع عدم وجود الأصل العمل الشرعي إلى ماذا؟ إلى ما يستقل به العقل ويقتضيه الأصل العملي العقلي.
العبارة ما تحتمل من بداية الأصل العملي العقلي؟
لا، لأنه كلامه اللاحق يدل على ما قلنا من أنه لابد أن نرى ما هو مقتضى الأصل العملي الشرعي، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي إلا بعد فقد الأصل العملي الشرعي. والأصل في العطف كما تعرفون هو التغاير، حمل العطف على عطف تفسير خلاف الأصل. طيب الآن أيها الإخوة وصلنا إلى النقطة المهمة. عند الشك في التعبدية والتوصلية، إطلاق لفظي ما عندنا، إطلاق مقامي، وعليكم السلام ورحمة الله، إطلاق مقامي موجود إذا أحرزنا أن المولى في مقام بيان ما له دخل في غرضه، والأصل عدم كونه في هذا المقام. فغالبا لوين لح توصل النوبة؟ إلى الأصل العملي. الماتين تكلم بداية عن الأصل العملي العقلي. أرجو منكم مع أنه مقتضى الترتيب الفني أن نرى ما هو الأصل العملي الشرعي الجاري في المقام، ثم مع فقد الأصل العملي الشرعي نرجع إلى مقتضى الأصل العملي العقلي. ولكن الماتن تكلم عن مقتضى الأصل العملي العقلي وبعد ذلك تعرض إلى أن القول بجريان الأصل الشرعي في المقام توهم لا ينبغي أن يصدر من الإنسان المتنبه والملتفت. لذلك نحن نتابع الماتن في كيفية طرحه للبحث. الماتن يقول في هذا المقام الأصل العملي العقلي الجاري في هذا المقام هو ماذا؟ هو قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعبارة أخرى، إذا شككنا أن الواجب توصلي فيسقط من دون قصد الامتثال، أو تعبدي فيسقط، أو تعبدي فلا بد من سقوطه من قصد، فلا بد لسقوطه من قصد الامتثال، هنا لا بد من الاحتياط عقلا بالإتيان بالعمل مع قصد الامتثال تحصيلا لفراغ الذمة اليقيني، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكن هنا سؤال قد يطرح نفسه، قد يقول قائل أنه أيها الماتن سيأتي معنا في مباحث الأصول العملية أنه عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين بموارد وجود علم إجمالي ودوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مو الاستقلاليين، هناك سنقول بأن هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك في وجوب الأزيد، فيصير مرجع المرجع في هذا المورد هو البراءة من التكليف المشكوك، وهو التكليف بالأزيد. خب، ما هو مثال الشك الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطية؟ كما لو شككنا أن الصلاة الواجبة هل هي مؤلفة من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء، الجزء العاشر المشكوك هو جلسة الاستراحة مثلا، نشك الصلاة الواجبة مؤلفة من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وتشهد وتسليم والأجزاء المعروفة فقط من دون جلسة الاستراحة، أم أن الصلاة الواجبة جلسة الاستراحة جزء منها؟ فهنا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، إلا أنهما أقل وأكثر ارتباطيان، لأن جلسة الاستراحة على تقدير وجوبها ليس وجوبها وجوبا مستقلا في قبال وجوب بقية الأجزاء، وإنما على تقدير وجوبها هي واجبة في ضمن المركب الصلاطي، ووجوبها مرتبط بوجوب بقية الأجزاء كما سيأتي في محله. في مثل هذا المورد صاحب الكفاية يلتزم، أو بعض العلماء يلتزمون بأنه ماذا؟ بأنه هذا العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بماذا؟ بوجوب الأقل وشك في وجوب الأزيد. يعني 9 أجزاء وجوبها معلوم بالتفصيل، والجزء العاشر نشك في وجوبه وعدم وجوبه، بما أنه عندنا علم تفصيلي بالأقل وشك في وجوب الأزيد، عند الشك في التكليف ماذا يجري؟ تجري البراءة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش؟ لأن الجزء العاشر لا بيان على وجوبه، بخلاف الأجزاء 9 الأخرى فإنها معلومة الوجوب بالتفصيل وهناك بيان على وجوبها. فمع عدم البيان على وجوب الجزء العاشر تجري فيه البراءة العقلية، ويكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي هي مصطلح عليها بالبراءة العقلية. طيب، الماتن يقول حتى لو قلنا في هناك، حتى لو قلنا هناك عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بالأقل وشك في الأزيد ويكون الأزيد مجرى للبراءة العقلية، حتى لو قلنا بذلك هناك لا نستطيع أن نتمسك هنا بالبراءة العقلية لنفي ماذا؟ لنفي اعتبار قصد الامتثال. ليش؟ مع أن المورد من موارد ماذا؟ الأقل والأكثر الارتباطيين، قصد الامتثال على تقدير كونه دخيلا في الغرام، يعني واجب مستقل ولا وجوبه مرتبط بوجوب العمل؟ وجوبه مرتبط بوجوب العمل وليس واجبا مستقلا في قبال وجوب العمل. الصلاة واجبة، وهذه الصلاة الواجبة لا تسقط إلا مع قصد الامتثال، فليس وجوب قصد الامتثال وجوبا مستقلا عن وجوب أصل العمل، بل هو ماذا؟ مرتبط بوجوب أصل العمل، وعليه يكون المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. إما الصلاة بنفسها واجبة، أو الواجب هو الصلاة مع قصد الامتثال. أقل وأكثر ارتباطيان، لماذا لا تجري البراءة العقلية؟ الرجاء الانتباه. الماتن يقول يجب أن تتنبه إلى مسألة بالأقل والأكثر الارتباطيان. في الأقل والأكثر الارتباطيان يكون الشك في التكليف فيما تعلق به التكليف، هل تعلق التكليف بالأقل أو بالأكثر؟ مثل الصلاة، هل تعلق الوجوب بتسعة أجزاء أو بعشرة أجزاء؟ فلأن الشك شك في التكليف وشك في المكلف به، فإنه ينحل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، وإلى شك في التكليف بالأزيد، فيكون التكليف بالأزيد مجرى للبراءة. أما في موردنا عندنا يا إخوان شك في المكلف به؟ لا. لماذا؟ لأننا أثبتنا أن قصد الامتثال ليس قيدا في متعلق الأمر، ولا يمكن أخذه في متعلق الأمر حتى بأمر آخر. وأثبتنا أنه في التعبد والتوصل كليهما متعلق الأمر هو ذات العمل، وأن غاية الفرق بين التعبد والتوصل وين تكمن؟ في عالم الجعل والتشريع، ولا في عالم الملاكات والأغراض اللي هو عالم نفس أمري واقعي بعالم الملاكات والأغراض، ولا بعالم الجعل والتشريع؟ الصلاة اللي هي عبادة تعلق الأمر فيها بذات العمل وهو ذات الصلاة، والدفن اللي هو توصلي تعلق الأمر فيه بذات العمل أي ذات الدفن. فالتعبد والتوصل لا فرق بينهما من حيث المتعلق في عالم الجعل والتشريع. في التعبد والتوصل كليهما متعلق العمل، متعلق الأمر ومتعلق التكليف ذات العمل. الفرق وين؟ الفرق في عالم الملاكات والأغراض اللي هو عالم نفس أمري واقعي. بعالم الملاكات والأغراض التعبدي، مع أن متعلق الأمر فيه هو ذات العمل، إلا أن الغرض من الأمر لا يسقط إلا إذا أتي بالعمل بداعي الامتثال. أما التوصل متعلق الأمر فيه هو ذات العمل، والعمل يسقط حتى لو أتي بهذا العمل من دون داعي الامتثال. فالفرق بينهما وين؟ بعالم الملاك والأغراض. بناء عليه، لذلك أنا المقدمة اللي قدمتها بالأمس كانت ضرورية لفهم ما ذكرناه بالأمس ولفهم ما سنذكره اليوم. بناء عليه يا إخوان، إذا كان متعلق التكليف معلوما لنا وأنه ذات العمل، سواء كان الواجب تعبدي أو توصلي، بالتالي عند الشك في التعبدي والتوصلي عندنا شك في متعلق التكليف؟ لا. عندنا متيقن معلوم وأزيد مشكوك تجري فيه البراءة العقلية؟ لا. متعلق التكليف معلوم تافه، إذا كان متعلق التكليف معلوم تفصيلا والتكليف معلوم لنا تفصيلا، فما عندي شك في التكليف حتى يكون مجرى للبراءة العقلية ولقبح العقاب بلا بيان. شكي وين؟ بعد العلم بالتكليف تفصيلا شكي في أنه يتحقق الامتثال بالإتيان من العمل من دون قصد بالعمل من دون قصد القرب أو لا يتحقق الامتثال. إذا علم المكلف باشتغال الذمة يقينان وشك في تحقق الامتثال، القاعدة العقلية ما هي؟ اشتغال يقيني يستدعي ماذا؟ يستدعي فراغ يقيني. العقل هنا يحكم بلزوم الاتيان بالعمل مع قصد الامتثال من أجل إحراز فراغ الذمة ومن أجل إحراز تحقق غرض المولى. فإذا يرحمكم الله، لذلك قال الماتن على الرغم حتى لو قلنا بأنه عند الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين تجني البراءة العقلية، حتى لو قلنا بذلك لا نلتزم به هنا. ليش لا نلتزم به هنا؟ لأن موردنا ليس من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بعالم الجعل والتشريع. بعالم التكليف ما عندنا شك، التكليف سواء تعبدي أو توصلي متعلقه ذات العمل والوجوب معلوم تفصيلا. الله عندما يقول للمكلف صلي، الوجوب تعلق بذات الصلاة جزما وقطعا سواء كانت الصلاة تعبدية أو توصلية. فإذا كان التكليف معلوم تفصيلا ما في معنى إجي أقول في متيقن وفي مشكوك تجري فيه البراءة. وين صار الشك؟ صار الشك فيما يتحقق به امتثال التكليف، هذا مجرى لقاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين. وضحت الفكرة أيها الأخوة؟ وبهذا البيان يتضح لكم بعض الشروح بعض الحواشي وقعت في اضطراب في تفسير هذا المطلب، انه شو هو السر انه الماتن عم بيقول حتى لو قلنا بالبراءة العقلية بالاقل والاكثر الارتباطيين لا نقول بها هنا، مع انه المورد مورد اقل واكثر ارتباطيين. لم يلتفتوا إلى أن المورد هنا ليس مورد أقل وأكثر ارتباطيا. بعالم الجعل والتشريع ما عندنا دوران بين أقل والأكثر، التشريع معلوم تفصيلا الشك في الامتثال، فيجري قاعدة الاشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني. قال فاعلم أنه لا مجال هاهنا، هاهنا وين؟ يعني عند الشك في التعبدي والتوصلي، إلا لأصالة الاشتغال اللي هي ماذا؟ تقتضي الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل أنه دخيل في تحقق الغرض. ولو قيل، يعني حتى لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، بدي أسألكم سؤال يا أخوان، طيب إذا كان المورد مو مورد أقل وأكثر ارتباطيين أجنبي عن الأقل والأكثر الارتباطيين، خليش زج الماتن بحث الأقل والأكثر الارتباطيين هنا وقال حتى لو قيل بالبراءة العقلية في الأقل والأكثر، زجه لأن المورد وإن كان عند التدقيق ليس من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، ولكن قد يتوهم الكثيرون أن هذا المورد هو من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين. لذلك نبه الماتن قال حتى لو قلنا هناك في الأقل والأكثر الارتباطيين بالبراءة العقلية، هنا نلتزم بأن المجر أن القاعدة التي تجري هي الاشتغال، لا تتوهم أن هذا المورد من موارد أقل وأكثر ارتباطيين. قال ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، خل أقل وأكثر ارتباطيان والأقل وأكثر الاستقلاليان وكيفية من خلال العلم الإجمالي وعدم من خلال العلم الإجمالي، هذا كله يأتي في محله. قال وذلك لأن الشك هاهنا وين؟ يعني في موردنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، أرجوكم حطوا حق كلمة المعلوم تفصيلان، يعني بالتكليف ما عندي شك، عم شك أني خرجت عن عهدة التكليف المعلوم تفصيلا أم لا؟ ليش التكليف معلوم تفصيلا يا أخوان؟ المولى قال كل غمانة صباح الجمعة. أنا عم شك أنه هذا الوجوب تعبدي أو توصلي. ليش التكليف معلوم تفصيلا؟ لأنه بكل بساطة بتقلي سواء كان هذا التكليف تعبدي أو كان توصلي، متعلق الأمر هو أكل الرمان ذات العمل. فالتكليف معلوم تفصيلا، أنت تشك فيما يخرجك من عهدة هذا التكليف فيما يتحقق به الامتثال. ليش سواء كان الأمر تعبدي أو توصلي متعلق التكليف أكل الرمان؟ لما قلنا من أنه لا يمكن أخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق حتى، ولا يمكن الإلزام به شرعا حتى بأمر آخر.
هذه الكلمة التكليف المعلوم يشير لأنه بالأقل أكثر لا يكون التكليف معلوم.
أحسنت، بالأقل والأكثر عندك شك في التكليف لأنك تشك في سعة وضيق دائرة متعلق التكليف. أحسنت،
يعني خارجي عن الحبيب
قال، بل خارجي عن المورد، ولكن لأنه قد يتوهم أنها مورد للأقل والأكثر نبه. قال فلا يكون العقاب هنا، بعد كلامنا هنا بموردنا، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان. ليش؟ لأنه إذا التكليف معلوم تفصيلا وأنت تشك فيما تخرج به من عهدة التكليف، إذا أنت أتيت بالعمل بلا قصد القرب والمولى عاقبك، هل يكون عقابه عقابا بلا بيان أو عقابا مع البيان؟ عقاب مع البيان. ليه؟ لأنه بيقول لك أنا بيّنت لك أن التكليف تعلق بذات العمل، وطالما أن التكليف معلوم لك تفصيلا وذمتك مشتغلة يقينا بهذا التكليف، فلا بد أن تحرز الخروج من العهد وتحقق الامتثال بالاحتياط بالإتيان بكل ما تحتمل أنه دخيل في الخروج من العهد وتحقق الامتثال. لذلك قال فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج، أي خروج الخروج من عهدة التكليف المعلوم، عقابا بلا بيان، والمؤاخذة والمؤاخذة عليه، يعني ولا تكون المؤاخذة عليه بلا برهان حتى تقول هذا مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هنا البيان على التكليف تام والتكليف معلوم تفصيلا، ضرورة بداهة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة. المولى بيحتج عليك بلك مو علمت بالتكليف تفصيلا، عقلك بيحكم أنه لازم تأتي بكل ما تحتمل دخالته في تحقق الامتثال. علمت باشتغال الذمة يقينا، لابد أن تحرز فراغ الذمة يقينا. مثل واحد يا أخوان، بس أذن الظهر وقبل المغرب بقليل شك، هل صلى الظهر أو لم يصلي الظهر؟ شو منقول له؟ منقول له شو يجري هون؟ قاعدة الاشتغال، اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني. عندما أذن، عندما زالت الشمس، علمت علما يقينيا أن ذمتك اشتغلت بصلاة الظهر. الآن تشك فرغت ذمتك أم لا؟ نقول لك يجب أن تأتي بالصلاة تحصيلا لفراغ الذمة اليقيني. منيح؟ نعم، لو كان شكه بعد خروج الوقت، عند ذلك تجري قاعدة نسميها بقاعدة الحيلولة، حيلولة الوقت، ذاك كلام آخر.
كل ما يفتم دخلت
في تحقق الامتثال
نأتي من باب
احتياطا
بل صحيح أن ينسب الأشياء بينكم شعر بأن الشيء حكم كذا.
العقل يلزم هنا بالاحتياط،
العقل يلزم، بس نسب الأشياء مش
إذا ورد أمر شرعي نحمله على الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، وتأتي بهذا الذي تأتي به احتياطا. العقل يحكم بلزوم الاحتياط، ومع وجود هذا الحكم العقلي الأمر الشرعي يحمل على الإرشاد. نعم، ببعض الموارد، هلا أنا ما بدي أتوسع بالمطالب حتى ما يضيع أصل الفكرة، ببعض الموارد أنا أشك في الامتثال والقاعدة العقلية تستدعي الاحتياط لأنه اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، ولكن الشارع يتعبدني بتحقق الامتثال. مثل بموارد قاعدة الفراغ، صليت بعد الانتهاء من الصلاة شكيت، أنا هل ركعت في صلاتي أو لم أركع؟ الركوع ركن، إذا لم أركع يعني الصلاة باطلة. بعد الفراغ عندما أشك أني ركعت أو لم أركع، أو صليت مع طهارة أو من دون طهارة، هذا الشك شك في الامتثال. مقتضى القاعدة العقلية ما هو؟ اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، أن عيد الصلاة مع طهارة أو عيد الصلاة محرزة من الركوع. ولكن شو اللي يقطع طريق القاعدة العقلية هنا؟ قاعدة الفراغ الشرعية، قاعدة شرعية، الشرع يتعبدني بتحقق الامتثال مع الشك، فيرتفع موضوع القاعدة العقلية. موضوع القاعدة العقلية الشك في الامتثال، إذا تعبدني الشارع بتحقق الامتثال ارتفع موضوع القاعدة العقلية. هذه بعد كله يأتي في محله. نحن الذي يهمنا الآن أنه المورد مورد اشتغال، مورد براءة عقلية. قال: فإذا ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تفصيلان تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة. كيف لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة؟ يعني المولى قال كل رمانة صباح الجمعة شكيت واجب تعبدي أو توصني، قلت أنا أكلت الرمانة بلا قصد القربة، اتفق أنه بالواقع الواجب كان واجب تعبدي، أقلتها بلا قصد القرب، اتفق أنه كان في الواقع بالواجب واجب تعبدي. المولى هون عقابه لي عقاب بلا بيان أو مع البيان؟ عقاب مع البيان، بيقول لي أنت التكليف كان معلوم لك تفصيلا وتشك فيما يتحقق به الامتثال، كنت ملزم عقلا بالاحتياط. وهكذا الحال في كل ما شك، عفوا، وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة. شو المقصود بالطاعة؟ الامتثال، مو دخله في التكليف. نشك، نعلم بالتكليف تفصيلا ونشك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة. يا أخوان، إذا بدنا نجيب مثال، مثلا مثل ما يقال اليوم من أنه الخمس سهم الإمام، طب هو منكم للإمام؟ مع غياب الإمام وعدم تمكننا من إيصاله إليه، القاعدة تقتضي ماذا؟ أن نصرفه في الموارد التي نعلم أن الإمام يرضى بصرفه فيها. ولكن نشك، ذمتنا تبرأ إذا صرفناه في هذه الموارد من دون مراجعة الحاكم الشرعي اللي هو نائب الإمام في زمن الغيبة، أو لا تبرأ. فهنا التكليف معلوم لنا ولكن نشك فيما تحصل به براءة الذمة. لذلك مقتضى الاحتياط هو مراجعة الحاكم قبل صرف ماله في الموارد التي ترضيه. على كل حال المناقشة في الأمثلة مو شغلنا الآن، ولكن قال: فإذا وكذا في عند وكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن العهدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به. لأنه إذا أمكن اعتباره في المأمور به، يعني في متعلق الأمر صار الشك شك في التكليف، عند ذلك تجري البراءة العقلية. كالوجه والتمييز، يرحمه الوجه. يا أخوان تقدم معنا قلنا قصد الوجوب أو الاستحباب. التمييز من قبيل ماذا؟ قضاء و أداء. كل هذه الأمور اللي هي متفرعة عن الأمر ولا يمكن أخذها في متعلق الأمر شأنها في ذلك شأن قصد الامتثال، هذه الشك فيها يكون شكا فيما تتحقق به الطاعة، مو شكا في متعلق التكليف. مو قلنا قصد الامتثال لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وقلنا قصد الوجه كذلك لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، وقصد التمييز لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. ليش؟ قلنا لأن النكتة في الجميع واحدة، كل ما يكون قصده متفرعا عن الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، لأنه يؤدي إلى أن تكون ماذا؟ ذات العمل غير مأمور بها، وبالتالي الإتيان بالعمل بداعي أمره غير مقدور. واضح الكلام لهنا أيها الإخوة؟ طيب. قال نعم يمكن أن يقال. أرجو الانتباه هنا، الماتن بعدما قرر أن مقتضى الأصل العملي العقلي هو الاشتغال، لذلك عند الماتن عند الشك في التعبدية والتوصلية القاعدة هي الاشتغال ولزوم الاتيان بالعمل بقصد الامتثال. رجع عطف الكلام، رجع عطف الكلام على الإطلاق. نحن قلنا أنه ببعض الموارد نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي ماذا دخلت قصد الامتثال في الغرض، وقلنا يعتبر حتى نتمسك في الإطلاق بالإطلاق المقامي أن نعلم أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. الآن يريد أن يقول الماتن هناك بعض القيود اللي لا يمكن أخذها في المتعلق، نستطيع أن ننفيها من خلال سكوت المولى عن بيان دخالتها في الغرض حتى لو لم يكن المولى في مقام بيان ما له دخل في غرضه. كيف هذا؟ أرجو الانتباه يا أخوان، إذا لم يكن المولى في مقام بيان ما له دخل في غرضه وقال صلي، هل أستطيع أن أتمسك بالإطلاق المقامي لنفي اعتبار قصد الامتثال؟ لا. ليش؟ المولى مو في مقام بيان ما له دخل في غرضه، وبالتالي سكوته لا يكشف عن عدم دخالة قصد الامتثال في الغرض. لعل قصد الامتثال دخيل في الغرض ورغم ذلك المولى سكت عن بيانه لأنه ليس في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض، وبالتالي على ماذا يتكل المولى؟ يتكل المولى على أن عقل العبد سيحكم بماذا؟ بلزوم الاتيان بهذا القصد احتياطا من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالمولى الذي لا يكون في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض يسكت عن بيان دخالة قصد الامتثال في الغرض اتكالا على ماذا؟ اتكالا على أن العبد لا يستطيع أن ينفي هذا القصد بالإطلاق المقامي لأن المولى ليس في مقام بيان الغرض، وسيحكم عقله بلزوم الاتيان بهذا القصد من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. سيحكم عقله بلزوم الاتيان بهذا القصد من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. حكم العقل بلزوم الاتيان بقصد الامتثال من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فرع ماذا؟ فرع التفات العقل إلى احتمال دخالة قصد الامتثال في الغرض، وإلا العبد الذي يغفل عن دخالة مثل هكذا قصد في الغرض يحكم عقله بلزوم الاتيان به احتياطا؟ لا، لأنه أصلا غافل عن مثل هذا القصد ولا يحتمل دخالته في الغرض أصلا. الماتن يريد أن يقول أريد أن أجعل فرقا بين قصد الامتثال وبين بقية القصود الأخرى التي قيل بدخالتها في الغرض غير قصد الامتثال. شو هو الفرق؟ قصد الامتثال قال من الأمور التي يلتفت إليها العرف عادة ويحتملون دخالتها في ماذا؟ في غرض المولى، لذلك يصح من المولى أن يتكل على الحكم العقلي بماذا؟ بلزوم الاتيان بهذا القصد احتياطا. ولكن هناك بعض القصود التي ادعى بعض العلماء أو احتمل بعض العلماء دخالتها في الغرض كقصد الوجه وقصد التمييز، وهذه القصود هي مما يغفل عنه العرف عادة ولا يلتفتون إليه حتى يحتملوا دخالته في الغرض. ففي مثل هذه الموارد لا يصح من المولى الاتكال على الحكم العقلي بلزوم الاتيان بهذه القصود احتياطا، لأن هذا الحكم العقلي منتف لعدم التفات العرف عادة إلى هذه القصود، فيتوجب على المولى حتى لو لم يكن في مقام بيان كن ما له دخل في غرضه، لو كانت هذه القصود دخيلة في الغرض يتوجب عليه أن يبين دخالتها في الغرض، ويكون من القبيح منه أن يتكل على الحكم العقلي بلزوم الاحتياط، إذ لا وجود لمثل هكذا حكم مع غفلة العرف عن مثل هذه القصود ومع عدم احتمالهم لدخالتها في الغرض. هذه القصود قصد الوجه وقصد التمييز مما يلتفت إليها الخاصة ولا تخطر ببال عامة أصلاً. فإذن خلاصة الفكر، المولى الماتن يقول بالنسبة لقصد الامتثال نعم لابد أن نحرز أن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض، وإلا لا نستطيع أن نتمسك بسكوته لنفي اعتبار قصد، لنفي دخالة قصد الامتثال في الغرض. أما بالنسبة لغير قصد الامتثال من القصود يقول لا، حتى لو لم يكن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض يتحتم عليه لو كان هذا القصد دخيلا في الغرض أن يبينه حتى لو لم يكن في مقام بيان الغرض. ليش؟ لأنه لا يصح هنا الاتكال على الحكم العقلي بالاحتياط، إذ هذه القصود مغفول عنها عند العرف، والحكم العقلي فرع الالتفات إلى هذه القصود واحتمال دخالتها في الغرض. فإذا لم يبين المولى يكون ناقضا لغرضه حتى لو لم يكن في مقام بيان الغرض، بخلاف قصد الامتثال إذا لم يبين لا يكون ناقضا لغرضه. ليش لا يكون ناقضا لغرضه؟ لأن عقل العبد سيحكم بلزوم الاتيان بهذا القصد احتياطا. في قصد الامتثال إذا لم يبين المولى لا يكون ناقضا لغرضه، في قصد الامتثال إذا لم يكن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض ولم يبين دخالة قصد الامتثال في الغرض فإنه لا يكون ناقضا لغرضه، لأن عقل العبد سيحكم بلزوم الاحتياط والاتيان بقصد الامتثال. أما في بقية القصود فحتى لو لم يكن المولى في مقام بيان ما له دخل في الغرض إذا لم يبين دخالتها في الغرض يكون ناقضا لغرضه، إذ لا يجوز له الاتكال على الحكم العقلي بالاحتياط مع غفلة العرف عن مثل هذه القصود وعدم احتمال دخالتها في الغرض حتى يحكم عقلهم بلزوم الاحتياط. لذلك قال نعم يمكن أن يقال إن كل ما يحتمل بدوا دخله في امتثال الأمر، يحتمل دخله في الغرض، يحتمل دخله في تحقق الامتثال، وكان مما يغفل عنه غالبا العامة. فإذا يحتمل بدوا عند مين يحتمل؟ عند الخاصة، لأنه إذا بتراجعوا على ما ببالي لعل المحقق الحلي أو غيره من قدماء علمائنا ذكروا أن هناك نية معتبرة في صحة الصلاة لعلها تصل إلى 10 أسطر، أخذوا فيها قصد الأمر وقصد الوجه وقصد التمييز وإلى غير ذلك من القصود الكثيرة التي اعتبروها ماذا؟ دخيلة في تحقق الغرض وفي سقوط الأمر الصلاتي، مع أن مثل هذه القصود لا يلتفت إليها إلا مثل المحقق الحلي. غالب الناس في غفلة تامة عن مثل هذه الأمور. نعم ما يحتمله عامة الناس هو ماذا؟ أن يكون قصد الأمر دخيلا، هذا يلتفت. أما بقية القصود قصد الوجه قصد التمييز وغير من القصود التي ذكرها الخاصة لا أثر ولا عين لها في ذهن العام. قال وكان مما يغفل عنه غالبا للعامة كان على الآمر بيانه ونصب قريني على دخله واقعا، كان عليه بيانه ونصب قرين على دخله واقعا حتى لو لم يكن في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه. ليش؟ لأنه حتى لو لم يكن في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه لا يستطيع هنا أن يتكل على الحكم العقلي بلزوم الاحتياط لغفلة المكلف عن مثل هذه القصود. قال وإلا لأخل بما هو همه وغرضه وأما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله، وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة والعبادة. ليش؟ قال حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والأثار، يعني في بيان من المولى على دخالتها في الغرض؟ ما في بيان، مجرد أنه لا بيان من المولى نقطع بعدم دخلها بالغرض. بتقلي طيب الحكم العقلي بلزوم الإتيان بما له دخل في الغرض من باب الاحتياط والاشتغال يقين يستدعي فرغ يقين، أقول لك الحكم العقلي فرع الالتفات واحتمال الدخل في الغرض، وفي مثل هذه القصود العرف في غفلة عنها، فلا يصح من المولى الاتكال على الحكم العقلي. قال وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر، أي من الوجه والتمييز عين ولا أثر في الأخبار والآثار، وكما مما يغفل عنه العامة وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا. يا أخوان خلاصة الفكرة فتدبر جيدا، ليش؟ لأنه الماكن يريد أن يقول لك هذا غير الإطلاق المقامي اللي حكينا عنه. الإطلاق المقامي اللي حكينا عنه واللي لابد من إحراز أن المولى في مقام بيان غرضه يرتبط بالقصود التي يلتفت إليها العامة، أما القصود اللي ما بيلتفت إليها العامة فيتحتم على المولى بيانها على كل حال وعلى كل تقدير، ومجرد عدم بيانها كاف في العلم بعدم دخالتها في الغرض. ما بقى نحكي إنه المولى هون في مقام بيان غرضه أم لا، سواء كان في مقام بيان غرضه أو ليس في مقام بيان غرضه، هذه القصود لو كانت دخيلة في الغرض لتحتم عليه بيانها، لأنها مما يغفل عنه العام عادة، فلا يصح الاتكال في ماذا؟ في دخالتها في الغرض على حكم العقل بلزوم الاتيان بها احتياطان. بل ثم إنه لا أظنك يأتي، والحمد لله رب العالمين.
ما بيان لأجل أنه العقل يجب
أيه؟
السؤال ما بيان لأنه مش قادر يبين،
هذه ربالك لا لا ربالك، المولى لا يستطيع أن يأخذ قصد الامتثال قيدا في المتعلق ولا أن يأمر به ويلزم به شرعا بأمر ثان. بس المولى ما بيقدر يقول صلي وبعدين يقول لي أيها العبد قصد الامتثال دخيل في غرضي من الصلاة، البيان مو بأمر ثان، البيان ولو بالجملة الخبرية أن يقول أن قصد الوجه دخيل في الغرض من الصلاة، قصد الوجه دخيل في مصلحة الصلاة، قادر المولى على البيان. نحن منعنا من أن يلزم بهذه القصود بأمر مولوي إلزاما شرعيا، أما بيان دخالتها في الغرض قادر بالجملة الخبرية بيقول لك صح أنا أمرتك بالصلاة بس المصلحة من الصلاة لا تتحقق إلا بإجئت بها بقصد الامتثال، ولو بالجملة الخبرية ولو بأمر مش مولوي، أمر إرشادي يحكي عن دخالتها في الغرض.
ارتكاز
قاعدة ارتكازية عقلائية.